الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 64 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: لعن الله آكل الربا وشاهده وكاتبه. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، قال: قلت وكاتبه وشاهده، قال: إنما نحدث بما سمعنا. وأخرج عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليها، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، والله أعلم. قلت: ويدخل في هذا الوعيد الذين يعملون في البنوك الربوية والذين يشهدون لهم. وأصبح الكثير مما يأخذ الربا يسميها فوائد، وهي نفسها الصورة التي كان يقع فيها الجاهليون، ونزل تحريمها في القرآن. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن الملقم في الإعلام: الإجماع قائم على تحريم الربا في الجملة، وهو بنص الكتاب والسنة الشهيرة، وهو من الكبائر، وقيل إنه ما أحل في شريعة قط انتهى. قوله في الجملة لأن ابن عباس يخالف في مسألة ربا النسيئة، يعني ربا الفضل، ويرى أن الربا إنما هو في النسيئة. الربا في الدين: ربا الدين هو ربا الجاهلية، وله صورتان. الأولى ربا النسيئة، وهو زيادة المال في مقابل التأخير، يعني يعطيك 100,000 على أن يأخذها 120,000 بعد فترة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: بعد أن قسم الربا إلى جلي وخفيف، أما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كان يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة. وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له، تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره، وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين، وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحرب بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبير غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاد في المال، وزاد هذا في الأجل. إنما الربا في النسيئة، وهذا الذي كان يراه ابن عباس، هذا الذي كان يراه ابن عباس، أما الفضل كان لا يرى فيه الربا. وقد جاء الله تعالى: الربا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. ومثل هذا يراد به حصر الكمال، وأن الربا الكامل في النسيئة. والصورة الثانية هي القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد، وصورته أن يقول: أعطيك 1,000 إلى شهر 1,100 وهكذا. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الزيادة حصلت بسبب التأخير ولم تكن مشروطة في أصل العقد بخلاف هذه. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولا يتم تعاملهم بالربا إلا على هذا الوجه الذي ذكرناه انتهى. وهناك صورة ثالثة، وهي بيع الذهب بالفضة دينا، وبيع الفضة بالذهب دينا، وما في معناهما. وقد دل على تحريم هذا النوع من البيع حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي سعيد والبراء، وحديث أسامة: إنما الربا في النسيئة، وكلها في الصحيح. وربا القرض هو لاحق بربا الدين، وصورته أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعة مقابل هذا الشرط، وهذا قرض جر نفعا، ومعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإن كان الحديث ضعيفا فقد نقل الإجماع على معنى هذا الحديث. فقد نقل الإجماع على تحريم هذه الصورة ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي، حيث قال في التفسير: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضه قبضة من علف، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في المغني والشيخ الإسلام. وحرم العلماء أو بعض العلماء مسألة الهكبة التي تسمى الجمعية التي تقع بين الرجال والنساء، حيث يعطي هذا 5000 وهذا 5000 وهذا 5000 وتمر عليهم في كل شهر، أنها ربا لأنها تجر نفعا، هي قرض يجر نفعا. وصورة ذلك أن هذا ما أعطى 5000 وهذا أعطى 5000 وهذا أعطى 5000 إلا من أجل أن يأخذ في آخر الشهر 15000، فهو يعطي كل شهر 5000 وينتفع بإعطائه المال دفعة واحدة. هو ما أتى وأعطى 5000 من باب الإحسان وفك الكربة، هو أعطاها من أجل النفع الذي يكون. فلذلك أبواب الربا تجد فيها غموض في بعض أبوابها، فيحتاج إلى تنبه. مثل هذا البيع يا نصيب، البيع يا نصيب، بحيث أنه يعطي مثلا بضاعة ويكتب عليها سعر 100 ريال 100 ريال، يأتي المشتري يشتري لا يدري ما يشتري، ربما يشتري 50 وربما يشتري 150 وربما يشتري بكذا وكذا، ففيها غرر ولحقت بالربا وغير ذلك. مسألة: هل يجوز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه؟ وصورته بيع التمر بالفضة دينا ومتفاضلا وبيع الشعير بالبر دينا ومتفاضلا. قال ابن الملقن في الإعلام: الإجماع قائم على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيرها من المكاييل، وعلى منع بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا كان بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة أو الحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاع شعير. انتهى. لأن الربويات عندنا 6: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا البر بالبر، ولا الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وأما بعضهم عمم، بعضهم جعل الربا في الموزون، هذا باب واسع. الموزون أي شيء يدخله الوزن يدخلون فيه الربا. فمثلا لو قلت كيلو سكر بكيلو شعير عندهم ربا. وبعضهم دخله في المكيل، فما كان يكال يدخله الربا. ولهذا تجد أنهم يدخلون الربا في مسألة بيع اللحم وبيع الغنم، مثلا الكبش بكبشين أو البعير ببعيرين، لأنهم دخلوا في مثل هذه الأبواب. بينما بعض المحققين قال الربا يكون في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير. فننظر إلى هذه: إن كان ذهب بذهب فيشترط شرطان: المماثلة والتقابض، مثل بمثل، يد بيد. وإن كان ذهب بفضة فيشترط شرط واحد: التقابض فقط، وإلا الزيادة يجوز فيها الزيادة. وإن كان بقية الأصناف فكذلك لا تباع بجنسها، تمر بتمر لابد، إما أن تبيع التمر وتشتري التمر بالنقود، وإما أن تبيع مثل بمثل، وهكذا الشعير، وهكذا البر، وهكذا الحنطة. وأما الدين يجوز الدين فيها، في البر والتمر والشعير والملح يجوز الدين فيها بخلاف الذهب والفضة. تحريم بيع الذهب والفضة دينا. أخرج البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: منهما هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الحديث أخرجه مسلم. وأخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. انظر، مثل بمثل، وأيضا حاضر بحاضر، ولا يقع الزيادة، هذا إذا كان الجنس متساوي. قال ابن الملقن في الإعلام: دل الحديث على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفق في علة الربا، سواء اتفق جنس جنسها كذهب بذهب ومختلفة كذهب بفضة. قال الحافظ بفتح تحت شرح الحديث: البيع كله إما بالنقد أو بالعوض حالا أو مؤجلا، فهي أربع أقسام. فبيع النقد إما بمثله فهي المراطلة، أو بنقد غيره وهي الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، جميع ذلك جائز. وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد فلا يجوز. انتهى. والآن بعضهم يأخذ حيلة أخرى، يذهب إلى تاجر الذهب ويقول له: بكم هذا الذهب؟ قال له: بكذا كذا ألف. يقول: ابق الذهب عندك حتى أقاضيك جميع الثمن ثم أخذه. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ليس البيع هو الأخذ فقط، البيع أن يقول بعتك وأن تقول اشتريت أو ما يقوم مقامها. لكن في هذه الحالة إذا كان الرجل يخشى من ضياع ماله ويقول: أنا ما أستطيع أشتري الذهب دفعة واحدة، اذهب وضع المال أمانة عند صاحب المحل، أمانة بدون شراء أي شيء. فإذا ما اجتمع لك مبلغ من المال ذهبت إليه وقل: كم المال الذي جمع الآن؟ يقول لك مثلا 100 ألف أو 150 ألف أو 100 كذا. يقول: أريد ذهب بقريب من هذا الثمن، فيخرج له الذهب. فعند ذلك يتم التقابض يد بيد، وسواء ومثل أقصد يد بيد، لأنه يجوز فيه الزيادة في هذا الحال لأنه ليس من جنس واحد. الأصناف الربوية وتحريم بيعها بمثلها دينا أو متفاضلا. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. أخرجه مسلم قوله في الحديث: ها وها، أي خذ وأعطي. ويوضح الحديث الآخر: يدا بيد، وهي تدل على التقابض في المجلس. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث أخرجه مسلم، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم. قال ابن الملقن في الإعلام في الحديث: أحكام. الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلا، وكذا الفضة قلت معناها وإن اختلفت العيرة. الثاني: تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرق من غير قبض. الثالث: اشتراط القبض في المجلس. الرابع: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل. انتهى. انتهينا من هذا الفصل وندخل في آخر. فهمتم يا أخوة؟ البيع إذا كان الشيء بجنسه يشترط أمران: الأول المثلية، الثاني يد بيد. إذا كان من غير جنسه يشترط شرط واحد وهو يد بيد. مثلا عندك 100 ألف ريال يمني وعندك سعودي، يجوز الزيادة، ربما الآن 500 سعودي ب 80 ألف ريال، يجوز الزيادة. لكن لا يجوز أن تبيع 500 سعودي إلى يومين إلى 3 أيام، أو حتى إلى أن تذهب إلى بيتك وترجعها، كما جاء أن بعضهم، طلحة بن عبيد الله كان عند عمر، فجاء رجل يصرف منه فقال له: ضع مالك فإذا جاء الساعي أعطيتك. قال: لا لا، إلا يد بيد، مثل بمثل. وأما إذا كان 100 سعودي بمئة سعودي ما يجوز، إذا كان 100 سعودي بمئة ريال أو 100 ريالين، لابد من المماثلة ولابد من يد بيد. قال السلم في كيل معلوم: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، في رواية: إلى أجل معلوم. الحديث أخرجه مسلم. وأخرج البخاري من طريق عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. وفي رواية قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال: قلت إلى من كان عنده أصل؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم أرسلني إلى ابن أبي أبزة فسألته فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. يعني أنت تأتي إلى تاجر من التجار وتقول له: أنا أريد منك سيارة بعد 5 أشهر، وصفتها كذا وكذا، هذه القيمة، ويناوله القيمة المعلومة، والأجل معلوم، والبضاعة معلومة. هذا هو السلف. يعني هل تسأله معك سيارات ولا ما معك سيارات؟ لا يشترط هذا السؤال، لكن يقولون لابد لابد أن يكون مستطيعا للمجيء بالبضاعة في الوقت المعلوم. ما تروح تسلف في شيء غير موجود، قد يتعسر عليه أن يأتي به، لكن شيء موجود ومشاع. سيقول قائل ما الفائدة أني أعطيه المال الآن وأخذ السيارة بعد 5 أشهر؟ قد يكون المشتري ما يريد السيارة الآن، أو قد يكون المديل حقها ما قد خرج، وإذا أبقى ماله عنده ربما تلف وضاع وأنفقه. فالسلم فيه مصلحة للمشتري وفي مصلحة للبائع. البائع ما شاء الله يأخذ مثلا الآن 5 مليون 10 مليون، يستثمرها ويستفيد منها ويدخل بضاعة ويذهب بضاعة، والبائع والمشتري أقصد ماله محفوظ وتأتيه بضاعته في الوقت الذي يريد. فهمتم؟ فهي قائمة على مصلحة من الجانبين. لا يقول قائل ليس فيها مصلحة، فيها مصلحة للبائع، فيها مصلحة للمشتري، لأن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. قال الحافظ في الفتح: السلم بفتحتين هو السلف وزنا ومعنى. وذكر الماوردي أن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وقيل السلف تقديم رأس المال، والسلف تسليمه في المجلس. فالسلف أعم الحاشية من حيث أنه يطلق على البيع الموصوف في الذمة، ومن حيث القرض بدون بيع. والسلف شرعا بيع موصوف في الذمة. قال البغوي في شرح السنة: السلم هو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، يقال سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد انتهى. قال ابن قدامة في المغني: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، شوف موصوف، ما تأتي تقول له يا أخي أنا أعطيك 10 مليون في سيارة، هذا يدل على أن العقد مدخول. كيف سيارة؟ السيارة عندك من موديل كذا إلى موديل كذا، أو سيارة جديدة أو سيارة مستخدمة، ربما بعد 5 أشهر يأتي الموعد تقول والله أنت قلت لي هذه 10 مليون في سيارة، هذه سيارتك. يقول لا، أنا أريد سيارة موديل 2018، أنت ما قلت هذا. لكن لابد أن يكون في شيء معلوم، هذه 10 مليون ريال يمني في سيارة لاند كروزر مثلا، أو كورولا، أو كامري، أو كذا من أنواع السيارات، موديل كذا، لونها كذا. ما يأتي يقول لي أنا ما أشتي أسود، أو يقول أنا أشتي بيج، والثاني يقول أشتي أبيض. فلا بد أن تكون الأشياء يعني محكمة في هذا الباب، بارك الله فيك. قال ابن قدامة في المغني: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، ويسمى سلما أو سلفا. يقال أسلم وأسلف وسلف، وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. نكمل. شروط السلم: الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، وهذا محله الحبوب، محله الحبوب والثمار والأدفية أو كذا، والثياب والمعادن والأدهان والألبان، وبالجملة كل مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود. وخالف بذلك أهل الظاهر، فلم يروا السلم في غير المكيل والموزون، ولا عبرة بخلافهم. أما ما لا يمكن انضباطه كالجوهر والفواكه والخضار وغيرها، فالعلماء فيه قولان: الأول عدم صحة السلم فيه، وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، هو قول أهل الظاهر. القول الثاني صحة السلم مذهب مالك، والراجح في هذه المسألة هو إمكانية ضبط الأوصاف والأوزان، فإذا أمكن ذلك صح، وإن لم يمكن لا يصح. كان يقول له مثلا 10 كراتين برتقال، هذه تضبط، أو 10 كراتين تفاح، هذه تضبط. وكذلك السلف في الحيوان اختلف العلماء فيه إلى قولين: الأول الجواز، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا مثل حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. الحديث القول الثاني عدم صحة السلم، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأهل الظاهر وغيرهم، واستدلوا بعدم انضباط الأوزان والأسنان، وهذا يمكن أن يضبط، أن يشتري منه حقة، أو يشتري منه مسنة، أو بنت لبون، أو بنت مخاض، أو ابن لبون، كله يصلح. والراجح المذهب الأول والله أعلم، وذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى عدم صحة السلم فيها إلا إذا استلمت في الوزن، أسلمت في الوزن. في بعض الأشياء قد يقع فيه تجاوز يا أخوة، مثل الآن لو قلت أنا أريد ثور مسن، ما مش معقول أن يقول تقول له أنا أريد ثور 300 كيلو، لكن معلوم أن الثور يعني لا السمين يكون على هيئة كذا وكذا، فلا بأس أن يسلم فيه إذا قوربت ماذا الوصف، إذا قورب الوصف، لأن بعض الأشياء الوصف لا يكون فيها دقيق 100% صعب. الشرط الثاني أن يكون الانضباط في الصفة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، انظر الصفة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، أي أن يكون الوصف كافيا كذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والبلد، مثل قول حنطة سمراء أو صفراء من بلد كذا، وفي الحيوان يذكر نوعه وسنه وذكوريته وأنوثيته وما يحتاج إلى ذكر مما يختلف به الثمن. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: إن أتى بأجود الأقسام ثلاثة، الأول إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول، الثاني إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزم القبول ويجوز له، يعني قال له أريد بقرة على هيئة كذا وكذا فجاء بثور يعني في هيئتها وقريب من الأوصاف يجوز لا، الثالث إذا أتى بغير جنسه حرم قبوله، كان يقول أريد أنا أسلمتك في ثور وهو يأتي بجمل، لا بل لو رضي جاز له. الشرط الثالث معرفة مقدار السلام فيه بالكيل إن كان مكيلا أو الوزن إن كان موزونا وبالعدد إن كان معدودا وبالذراع إن كان مما يقاس. الشرط الرابع كونه مؤجلا أجلا معلوما لقوله تعالى إلى أجل مسمى وللحديث، والآية نزلت في السلام. الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء أدى إلى التنازع بين المسلم والمسلم إليه، لكن إذا تعذر تسليم المسلم فيه إما لتلفه أو سطو اللصوص عليه فللمسلم الفصل. واختلف العلماء في مسألة وجود المسلم في وقت العقد إلى قولين: الأول لا يشترط، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وهو قول الجماهير من العلماء، هذا هو الصحيح، يعني ما يشترط لما تقدم من الحديث هل كنتم تسألونهم هل كان معهم، قالوا ما كنا نسألهم. الأول نعم، واستدلوا بحديث الباب حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كون المسلم فيه موجودا أم لا، وحديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري هل كانت الحنطة موجودة، قالوا لم نكن نسألهم. وهذا القول هو الراجح واختيار ابن قدامة وخالف أبو حنيفة وأصحابه، والدليل خلاف قولهم. الشرط السادس قبض رأس مال المسلم في مجلس العقد، ما يأتي تقول له يا أخي أنا أريد منك سيارة سلم إلى 6 أشهر وأعطيك المال بعد 6 أشهر، هذا ما هو سلم، هذا ما هو سلم، هذا سيكون بيع حاضر بحاضر. أو يقول اعطني سيارة سلم إلى بعد 6 أشهر، هذا ما هو سلم، لأن هذه تقدمت البضاعة وتأخر المال، هذا بيع دين. الشرط السادس قبض رأس المال المسلم في مجلس العقد، واختلف العلماء هذا إلى قولين: الأول يبطل العقد إذا تفرق قبل قبض الثمن، وهذا قول جماهير العلماء واختيار ابن قدامة والعثيمين. القول الثاني لا يبطل العقد وهو قول مالك، والقول الأول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، فإن هذا فيه أنه لابد أن يقبض الثمن تاما، لأنه إذا لم يقبض الثمن تضرر مرتين، الأولى في خفض السعر والثاني في تأخير النقود. الشرط السابع أنه لا يشمل البدلين إحدى علتين: الربا فلا يسلف ربوي في ربوي، لا يجوز فيهما الافتراق قبل التقابض كسلم الفضة في الذهب أو العكس. والمسألة مبسوطة في المغني والشرح الممتع والمحلى واختيارات من قدامة والإعلام شرح عمدة الأحكام. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الربا ومسألة السلف، والحمد لله رب العالمين.